بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديث المصون بالفقه الله سبحانه وتعالى حول القراء في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءة في كتاب الجنائز.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع النساء الجنائز. قال: حدثنا قبيصة عن عقبة قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم. قال: باب اتباع النساء الجنازة. وذكر في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا، هذا من كلام أم عطية رضي الله عنها. نهينا عن اتباع الجنائز، هل هذا النهي للتحريم أم هذا النهي للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أن هذا النهي للتحريم. وسبق لنا كثيرا بيان حكم زيارة القبور من باب أولى. إذا كان هناك نهي عن اتباع الجنائز فالزيارة من باب أولى. قد ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك، وأن منهم من جوز ومنهم من استحب قياسا على الرجل، ومنهم من كره وهو قول الجمهور، ومنهم من حرم وهو قول جماعة من المحققين. فالأقوال أربعة: منهم من حرم زيارة النساء للقبور، ومنهم من كرهها، ومنهم من جوزها، ومنهم من استحبها. والذي يترجح من هذا كله تحريم زيارة المرأة للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. و الحديث المعطي هنا عن اتباع الجنائز، ولعدم ورود ذلك عن نساء السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وما ورد في حديث عائشة: ماذا أصنع إذا مررت بالقبور أو إذا أتيت بالقبور، هذا إذا كانت مارة، ليس أنها تزور، ليس أنها تزور. وأيضا حديث المرأة التي كانت تبكي ولدها عند القبر، وأن النبي ما نهاها عن الزيارة، هذا قد وجهناه أيضا كما وجهه العلماء، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن معصية الجزع، لأن النساء ما كنا يزورن القبور، ولكن هذه المرأة ماتت زائرة، وإنما ماتت هذه المرأة تبكي ولدها فجزعت، فنهاها عن الموطن وعن الحال الذي تستحق أن تنهى عنه، وهو نياحة ولدها. أما الزيارة فهي ما جاءت زائرة، لأن الزيارة معلومة، المرأة ما تزور. ولو كان هذا معروفا عند نساء الصحابة لا نقل، ولو كان خيرا لكان وحرص الناس عليه. فتمنع المرأة منعا باتا من زيارة القبور. نعم. وفهم عائشة أيضا جاء عند مسلم، عائشة فهمت أن المرأة تلحق بالرجل أيضا في فزورة، فإنها تذكركم الأخيرة، ولكن هذا فهمها رضي الله عنه عنها. نعم. ولو كان
قال رحمه الله: باب إحداد المرأة على غير زوجها. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وزراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
الله أكبر. شوف تعليم نساء النبي الأمة تعليما عمليا وحرص على السنة، هذا هو موضع التألق، موضع الفتح من الله عز وجل على العبد ألا يعدل بالسنة شيئا ولا يعدل عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به. وط نفسك على هذا، علمت فاعمل وإلا كان علمك حجة عليك. وهنا علمنا فعملنا فدعونا، علمنا فعملنا فدعونا، علمنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشر وعشرة. فعملنا فمست الطيب فدعونا، قالت ما لي بالطيب من حاجة غيرني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. حديث أم حبيبة لما جاء نعي أبو سفيان دعت بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، أنا ما أحتاج إلى الطيب، ما أحتاج إلى الطيب لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المواطن من الله ولا آخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، فتريد أن تكسر هذا الحداد استجابة السنة. هذا خلاصة الإسلام أصلا، هذا خلاصة الإسلام، العبد المؤتمر بأمر الله المنتهي بنواهيه، هذا هو الخلاصة، هذه هي الخلاصة أصلا. إذا وصل الإنسان إلى هذا يبشر بكل خير. وماذا بقى عواطف أصلا نسيت، أصلا كنت زعلان عشان أبويا، أصلا كذا، أصلا هيقولوا إيه الناس، هتقول إيه بعد ثلاث أيام هقلع السواد والكلام من ده وكذا، أو هل ذهبا أو أضع طيبا، طب والناس هتقول إيه؟ هي ما صدقت إن أخوها يموت، هي ما صدقت إن أخوها يموت، آه عشان ثالثه. يا دي الناس، الناس الناس، حتى كفر الناس بالناس، كفر الناس برب العالمين بسبب الناس. الناس الناس الناس، من الناس؟ من الناس؟ احنا عبدة الناس، عبدة الناس. الناس ان عصيت الله مرضوا عنك وان اطعت الله مرضوا عنك. في احد عصى الله فرضى عنه الناس؟ ابدا. ولهذا كل احد الناس فيه فرق، رقص وطبل مذموم عند أناس، صلى وصام مذموم عند أناس، دعا إلى السنة مذموم عند ناس، دعا إلى بدعة مذموم عند أناس. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. لهذا يجعل أمرك على السنة، بيقول لك يا أصل الناس هتزعل أو الناس كذا أو اتباع السنة بيؤذيني، والبدعة كذلك. البدعة ذبح أصحابه، مش الإمام أحمد رحمه الله سجن، طيب، وغير أحمد ذبح من أئمة البدعة. ما حصنت البدعة أحدا، سجن، نفس، قتل، مذمة، وفوق ذلك غضب رب العالمين وعذاب الآخرة. إن تكونوا تألمون فلن يؤلمون كبير. خلاص المسألة إيه يعني؟ الجماعة اللي مبرطعين فيها مثلا دلوقتي محدش بيذمهم، ادخل هم الناس وراء اللي هم، إنما أنت الحمد لله أقل الناس، أقل الناس، أنت أقل منهم، لكن ما الذي يغطي ويغلف؟ الكثرة، رعاع الناس الذين معه. إنما لما تحسب هتلاقي أنت الأخف، تجد نفسك الأخف. الأمر الثاني أنك عندك انشراح صدر، الناس تؤذيك، تتذكر الصحابة والتابعين هما الناس يؤذونه، يتذكر المنافقين، رياءه ما جابش فايدة، انحرافه ما جابش فايدة، فيجتمع عليه الضنكان، إنما ضنك المخالفة وضنك ملامة الناس، إنما أنت بيجتمع عليك السعادتان، سعادة السنة والعمل بها وسعادة الصبر على الإيذاء. إيه الفرق؟ فرق كبير جدا. ولهذا كان مع بعض المشايخ بالأمس يقول يعني هؤلاء وفعلوا المجتمع واحنا ينبغي ان احنا نعمل، كلهم انتم بتضخموا في ايه؟ هؤلاء فشل اصلا، هؤلاء ايه؟ في حاجة، ده انتم اللي معكم رؤية المجتمع كله، ده انتم اسياد المجتمع، كل الناس معكم، انتم بترعوا رعاء، رعاء الناس يعني؟ عادي، انت يا فلان تعال، عايز الناس معاك، انت عاجز تكون زي الدعاية الفلان اللي هو الناس كلها حواليه بدون قضية، تعال انت عاجز الصبح يعني. انزل اعمل زي والناس اكتبون حولك. هؤلاء لما كانت قضيتهم كقضية الناس كان الناس معه، لكن على مستوى طلاب الهدى لهم واحد، ما لهم واحد، انت لك كل طالب هدى، مين اللي معه الرايه؟ ما هي دي المقياس. انا مالي بالعموم، نستطيع ننزل، عايز تنزل الصبح تبقى احسن من اي واحد فيهم، انزل الميدان قول الشباب التقي النقي، ايه يعني؟ ولا تفتح بخاري ولا مسلم، اطلع على القناه، اجعل قضيه الناس، عاوزين ناكل، ايوه لازم ناكل وحقوق مشروعه، خلاص؟ عاوزين اي حاجه اقول ايوه، وتجيب لها حديث واي، هيبقى الناس كله معايا. صعبة دي يعني؟ يعني الصعب ليست صعبة، لكن الناس هم اللي معاك، أنت صاحب الرأي، هم ما عندهم شيء، هؤلاء فشل، ويصطم بيعملوا ويركزوا ويجيبوا مش عارف ايه، وود حافظ قرآن كويس يجيبوه ويلمعوه مش عارف ويعمل ود مش عارف ايه أبدا ولا أي حاجة. عايز تعمل كده ايه؟ روح اعمل لقاء مع مغني وهاتوا برنامج ديني جيلك عادي مش اي اشكال، وهجيب اللي معاه. هذه ليست يعني، ده فشل، هذا ليس نجاحا، انما النجاح الثبات على السنه. وياتيك لو قيل هم الكثره، هم الكثره، لان المعتبر اهل الحق، فاهل الحق مع مين؟ لا نقول كفرتهم، كلهم مع مين؟ مع صاحب الحق. أما الرعاة اخصم كده الرعاة، إذا خصمت الرعاة من اللي معه الناس؟ أنت، هو ما معه أحد. ثم الذي يبنى برعاء الناس سيهدم بهم، كالذي يبني بيتا على ماء، سبب زوال بيت بعد ذلك هو إيه؟ الماء، الماء حيث أراد البناء. فانظر إلى هذه السنة الجميلة، شوف زوجة النبي أم حبيبة، يأتيها نعي أبيها بعد اليوم الثالث تدعو طيبا وتقول ما لي حاجة به ولكني سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم. وهذه زينب بنت جحش احنا توفي اخوه، فدل هذا على انه لا يكون حداد على اي احد بعد 3 ايام، لا اب ولا ام ولا اخ ولا عم ولا خال اكثر من 3 ايام، وخلاف ذلك خلاف للسنة. هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل هل له إحداد؟ هل الرجل إحداد؟ الرجل ما له إحداد، إنما هذا المرأة. وقد اشتهر عندنا أن الرجل إحداده إحداد قبيح، كان الرجل له إحداد أكثر من المرأة، وهو أنه لا يأخذ من لحيته حزنا حتى 40، وبعد 40 يأتي لحيته فيجزها جزا، وهذا إحداد قبيح. يقول لك عيب أن الواحد يأخذ من دقنه، يبقى كده مبسوط مبسوط، لأن اللي بيحلى ده بيقال نعيما، عايش في النعيم، فيبقى ده مظهر الترفه نعيما. ما ينفعش بقى حد يقول لك نعيما قبل يوم يوم 40، وهذا كله من عادات القبيحة. نعم. طيب، إحداد المرأة على الزوج فقط 4 أشهر و10، إلا إذا كانت من ذوات الحمل، فإذا كانت من ذوات الحمل فعدتها بوضع حملها طالت أم قصرت. يعني لو أنها حملت من زوجها الليلة ومات زوجها تنتظر إلى أن تضع الحمل 9 أشهر. طيب لو أنها ولدت الليلة ومات زوجها، امرأة تلد عند طبيبة، أخذ زوجها في السيارة وذهب فوضعت، فنزل بقى يأتي بأي حاجة للطفل فأخذته على السيارة، هو لسه نزل يدبك من تحت، جيب حاجة من صيدلية، جيب حاجة من كذا، فضربته السيارة فمات كده، بس خلاص انتهت العيد، انتهت الايه العيد، خرجت من عدتي، اما 9 واما ليلة على حسب. نعم.
ايه؟
على الزوج
واجب؟
على الزوج؟ اه طبعا.
طب هي بالنسبه في يعني لبسه مثلا لتقاليد المعادلات، هل لو لبست يعني على طول ثياب؟
مفيش اشكال.
مفيش اشكال.
المهم ما يكونش على وجه الحداد. بالعكس، والاصل المرأة ما تلبس غير الأسود إلا حاجات يعني داكنة لا يكون فيها زينة، لكن هو ده الأصل في لباس المرأة السواد.
قال رحمه الله: باب زيارة القبور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
يعني كان البخاري يميل إلى كراهة ذلك لا إلى التحريم. ابن حجر قال حاجة في اختيار البخاري، هو ذكر طبعا المبحث طويل في قول الجمهور وتحقيق قول الجمهور.
قوله: باب زيارة القبور أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لمتين من الخلاف كما سيأتي، وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواب.
نعم. المصرح بالجواز، ولهذا اختصر على هذا الحديث. نعم، وليس أن هذا الحديث يبين اختياري عن البخاري رحمه الله تعالى، ولكن الحديث الأخرى ليست على شرط. نعم نعم، نحن تكلمنا في هذه المسألة، هو باب من حجر ذكر خلاف بعد ذلك. اي نعم، المهم هو مبحث الزيارة. نعم، والصواب ان فزوروها للرجال دون النساء. نعم، لقول لعن الله زورات القبور، وقول معطية نهينا عن اتباع الجنائز. نعم،
قال رحمه الله باب
إن شاء الله. نعم. الذهب الذي معها هذا من الزين. نعم. مشيئة الله تبارك وتعالى اليوم أو سيكون إن شاء الله آخر دروسنا، درس الفجر اليوم هو آخر دروسنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نلتقي بعد العمرة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نعم نعم، في درس بس بشبيش يوم الجمعة من صلاة العصر إلى العشاء، درس بشبيش يوم الجمعة من صلاة العصر إلى العشاء، وأيضا درس إخواننا في تونس الساعة 10 مساء اليوم الجمعة فقط، هذا اللي يكون عندنا، لكن بالنسبة لدروس الفجر هذه توقفت، وبس فقط درس الجيش لأنه شهري، ويعني لا نريد أن نوقف. هذا سؤال من اليمن، يقول شيخنا أخت تسأل إذا كانت الأم ممن تأكل القات فهل مساعدتها ماليا ويتفرح بذلك الأم، أقصد فيه إثم لأنها تشتري به القات، والقات مشهور في اليمن هو أم الشجر في مخدر. نعم، هذا القات معروف عشب وكذا كلنا زي البنجو عندنا، فهذا حرام، ولا يجوز للبنت أن تعطي أمها مالا لتشتري بذلك، ولكن لا تمنعها إحسانها فتأتي بهدايا لها، تأتي تعطيها مال، تعطيها ما تحتاج إليه من طعام من شراب من ملبس من كذا. أما إذا كانت إذا أعطتها مالا اشترط هذه الأشياء فلا يجوز أن تعطيها مالا، لأنه لا يجوز أن يعان صاحب المعصية على معصيته. في حاجة تانية؟ يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف يكون حداد الزوجة، وهل إذا كان عندها أكثر منزل فليجوز الذهاب إلى المنزل الآخر في أيام العدة أو زيارة الأم؟ الحداد يعني أن تلزم المرأة بيتها الذي مات فيه زوجها، أن تلزم هذا البيت ولا تخرج، ولا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان، الحاجة التي تضطر إليها. ومثلها الآن الأوراق، إذا احتاجت إلى إنهاء أوراق، إنهاء إجراءات، احتاجت إلى طبيبة، احتاجت إلى كذا، فتخرج الحاجة، والأصل ما تبقى في البيت ولا تخرج من بيتها إلا لهذه الحاجة. طب إذا كانت موظفة، امرأة موظفة وكذا، لا يجوز لها ولو كانت موظفة إلا إذا أيضا كانت ستفصل من العمل وعملها مباح، كانت ستفصل من العمل، فحينئذ يجوز لها أن تذهب وتعود وتقدر الحاجة بقدرها، فخروجها يكون نهارا ويكون الحاجة، أما الخروج ليلا فقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز.
ولكن هناك مسائل تتعلق بهذا، يعني مثلا لو كانت هذه الزوجة وحدها وتخشى على نفسها فهل يمكن أن تذهب تبيت عند أمها؟ الجواب تأتي أمها تبيت عندها. طب إذا ما أمكن، إذا ما أمكن وهذه المرأة تعرض لضرر بالغ، نقول تبقى هنا وتتعرض لهذا الضرر، كأن تكون أمها مثلا يعني مشلولة أو كذا ولا تستطيع أن تغادر بيتها وهي تذهب إليها هي، نقول لا بأس حينئذ أن تنتقل لا بأس. الأصل أنه لا يجوز، لكن الواجبات تسقط مع العذر. ومثل مثلا المرأة التي يموت عنها زوجها مثلا في السعودية أو الكويت أو بلد خارجي، فهل تنتظر هناك 4 أشهر ولا تعود إلى بلدها؟ فتعود إلى بيتها إذا حصلت ضرورة أو حاجة فخرجت المرأة من هذا فلا بأس ولا حرج. لكن الأصل ماذا؟ الأصل أن المرأة لا تغادر البيت الذي مات فيها زوجها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. حتى إن العلماء أسقطوا عنها وجوب الحج إذا كانت المرأة مستطيعة ومات زوجها وجاء الحج وفي الحداد، هل تخرج إلى الحج أم تبقى في حدادها؟ الصواب أنها تبقى في حدادها وأنها ليست مستطيعة حينئذ، ويكون حجها العام القادم، أما هذا العام فلا يجوز أن تحج وأن تتركها. وعليكم السلام. تونس يسأل هل يجوز لنا صلاة العيد في المصلى مع العلم أنه في بلدنا تقام هذه الشعيرة في المساجد، أم نتبع طاعة ولي الأمر؟ الأصل أن ولي الأمر يدعو الناس إلى الصلاة صلاة العيد في المصليات، هذا هو الأصل في صلاة العيد أن تكون في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إلى المصلى كما جاء الحديث أم عطية عند البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالخروج من المصلى حتى الحيض، قال ويعتزلن المصلى اللي الحيض يعني الصلاة، فكانت صلاة العيد في المصلى لتخرج الحائض ويخرج الكبير ويخرج الصغير وهكذا. لكن يجوز صلاتها في المسجد إذا حصل مطر، حصلت حاجة، كان الحاكم مثلا يمنع من صلاتها في المصليات ويأمر بالصلاة في المسجد فلا بأس. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في المسجد للحاجة. نعم. من اليمن يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الدم الخارج من الجرح أثناء الصلاة؟ الإنسان يكتم قدر استطاعته ولكن لا تبطل الصلاة ويتم صلاته إن شاء الله. من تونس يسأل لنا صديق فقير يستحق الزكاة، أقرضته مالا على أن يرده لي، لكن الآن أريد أن أحتسب من الزكاة فما حكم ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يحسب لأنك تستفيد بذلك، هذا رجل عنده دين ومعسر، فإن أسقطت واستفدت بما كانك سددت دينك، سددت دينك، وهذا لا يجوز. ولكن أنت أعطيه الزكاة ثم هو بعد ذلك إذا سدد دينك من هذه الزكاة لا بأس، إذا لم يكن عن طريق حيلة تقول له أنا أعطيك من الزكاة شرط أن ترد إلي دين من الزكاة. طيب من ليبيا وعليكم السلام ورحمة، يقول فضل الشيخ لكم زيارة قريبة إلى ليبيا إن شاء الله، سنرتب مع الإخوة طلبوا إن شاء الله سنرتب معهم بإذن الله. من تونس يقول هل تجوز الصلاة في البيت الذي به صور؟ تجوز الصلاة بالبيت الذي به صور، ولكن الصور تعليقها حرام، والبخاري بوب على هذا، قال باب كتاب الصلاة، قال باب الصلاة في الأماكن التي بها صور. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.